أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة، حب علي بن أبي طالب صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، بعد أن انتهينا في البحث الأول في الفصل الأول الذي ساقه المصنف عليه الرحمة، يعني الماتن والشارح، في أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقد قربنا الاستدلال الذي ذكره الشارح أو الماتن والشارح بالإمكانين، إما الإمكان الوجودي الفقري أو الإمكان الماهوي، وقربنا هذين البحثين. ثم انتقلنا إلى الاستدلال ذكره نقلا عن المتكلمين، ووضحنا الشيء من الإشكالية التي ذكرناها بشكل سريع فيما تقدم في البحث السابق. إذن إلى هنا يتم عندنا البحث في ما يمكن أن يقال في أدلة إثبات الواجب سبحانه وتعالى، وقد فهرسنا مجموعة من الأدلة، 6، 7، 8 أدلة ذكرناها بشكل فقط فهرسي لمن يراجع، وإلا الأبحاث على كل حال مطولة في هذا المجال. الآن ننتقل معكم إلى الفصل الثاني، المسألة الأولى في أنه تعالى قادر مختار. بعض النسخ تحدثت عن كونه قادر ولم تذكر ماذا مختار. تكون معكم النسخ ماذا؟ قادر، أحسنت. أنا مع النسخ الموجودة عندنا قادر مختار. على كل حال يتضح إن شاء الله. قال الماتن، لاحظوا معي، قال الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر مختار. قال الثاني في صفاته، يعني صفات الواجب سبحانه وتعالى، الثاني في صفاته، قال وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. أقول لما فرغ هنا، طبعا قبل الخوض إلى بحث الصفات عندنا مجموعة أساسا أبحاث لابد أن تذكر، ليس من نافلة القول وليس هي من الترف الفكري. هنا المصنف مباشرة دخل على بحث الصفات، ولكن عندنا مجموعة أساسية أو مجموعة من الأبحاث التمهيدية، ربما كما أشرنا في الأبحاث السابقة أن التجريد متن مختصر ويراعي منهجية معينة، وهذا لا يعنينا أنه ننساق دائما في هذه المنهجية، توجد فراغات لابد من ذكرها ومليها. عندنا مجموعة من المقدمات قبل الدخول إلى بحث الصفات. المقدمة الأولى وهي أنه من الوضوح بمكان أن مسألة الصفات مسألة منهجية تحدد لنا وترسم لنا الفارقية بين هذا التيار وهذا التيار، يعني بنفسها الصفات الإلهية والحديث عنها لها دخل كبير في تعدد التيارات العقدية والمعرفية في الساحة الإسلامية وغير الساحة الإسلامية أساسا، خصوصا إذا أدركنا بأن هذه المسألة ما هي مرتبطة فقط بالدين الإسلامي. هذا المسيح عندهم إيمان بالصفات الإلهية، اليهود عندهم إيمان بالصفات الإلهية، غيرهم حتى الثانوية إنما انشقوا لكون اعتقاد بإلهنهم نتيجة ماذا؟ نفس مسألة الصفات الإلهية. بعضهم يعتقد بأن الله عدل محض فلا يمكن أن يصدر منه الشرور مثلا في العالم، والبعض قال ما دام الشرور موجود إذن هناك إله آخر، فاعتقدوا بالثانوية إله الظلمة والنور، إله الخير والشر، يزدان وبهريما مثلا، هذه الأسماء المطروحة. ف فهذه الثانوية فضلا عن غيرهم المسلمين مثلا أو المسيح أو اليهود، تجد هذه الفارقية في التعاطي مع الصفات. هذه مسألة مهمة في المقدمة، إذن كمقدمة أولى أن مسألة الصفة لحساسيتها أو لأهميتها نجد هذه هذا التعاطي معها سلبا وإيجابا، أو قراءات بالإصطلاح الجديد الآن قراءات متعددة للصفات تنتشر على أساسها مذاهب تيارات إلى غير ذلك. هذا من الأمور التي لا بد أن نلتفت إليها. هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نجيب على تساؤل مهم، وهو هذا التساؤل، نقول لماذا نحن نهتم ببحث الصفات الإلهية؟ لماذا نهتم؟ لماذا نعطي هذه الأهمية في البحث العلمي والمعارفي؟ لماذا نهتم ببحث الصفات الإلهية؟ ألا يكفي أن نعتقد مثلا بأن الله واحد لا شريك له، هذا مقدار معين من المعرفة، سقف معين من المعرفة ونكتفي، فلماذا نخوض في بحث الصفات وتقسيماتها إلى غير ذلك؟ في المقدمة الثانية كما قلت نحاول أن نجيب على هذا التساؤل، لماذا البحث عن الصفات الإلهية؟ عندنا مجموعة من الإجابات. الجواب الأول، نقول أن معرفة الله سبحانه وتعالى واستكناه ذاته، المعرفة الاستكناهية، استكناه الذات الإلهية، الإحاطة بالذات والكنه الإلهي، هذا أمر ماذا؟ محال عقلا ونقلا. محال عقلا، واحدة من وجوه الإحالة، ولسنا الآن في صدد البحث التفصيلي لمثل هذه المسألة، محال عقلا لأن الإنسان بعقله أو بوجوده وجود محدود. الإنسان في النتيجة كما في الأبحاث الفلسفية يبقى الإنسان هو وجود وماهية، الإنسان مركب من وجود وماهية ويحده الحدود، واضح؟ فله حد إذن، والمعروف الذي ينبغي أن نعرفه وهو الله سبحانه وتعالى، يعني عرف ذاته، ذاك وجود غير محدود غير متناهي، لأن الله وجود صرف كما بالاصطلاح الفلسفي، ماهيته إنيته، وجود صرف يعني حقيقته وجوده، الله وجود صرف لا ماهية له بالمعنى الأخص، يعني لا حد له، الله مركب من وجود وماهية كما هو بقية الممكنات، كل ما سوى الله لأنه محدود بإيجاد الله، هذا كله ماذا؟ في نتيجة تحت طائلة الإمكان والحد وغير ذلك. وبما أن هذا الإنسان متناهي، وجود متناهي، والله وجود لا متناهي، فالاستحالة العقلية واضحة، يستحيل أن يحيط المتناهي بالله متناهي، واضح؟ وحتى في بيانات أهل البيت بأنه في مناقشتهم مع من يدعي الرؤية، هذا بحث مفصل في محل الرؤية البصرية والرؤية المادية والحسية، منها أنه من يعتقد بهذا يعني حد الله، أحاط بالله، لأنه جعل الله شيء محدود قابل للرؤية وقابل للحد وإلى غير ذلك، وهذا ليس بإله، هذا صفات ومن خواص الممكن والمحدود، لا من صفات الواجب ولا متناهي. إذن واحدة من الأوجه فقط نكتفي هذا المقدار، ولا كمقدار بحث في محل الآيات الرواة، والآيات التي أشارت إلى هذا هي بعنوان إرشاد لا بعنوان تعبد، المسألة العقلية واضحة فيها، كما في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، هذا مو تحذير تشريعي، يعني مو أن الشيء ممكن لا تقع فيه، استجروا له مثلا لا تشرب الخمر، ممكن الإنسان أن يشرب الخمر، لكن يجي الشارع ماذا؟ يحذره من هذه الموبقة الكبيرة ومخاطرها، لا، هذا في الآية الشريفة ويحذركم الله نفسه، هذا ماذا؟ إشعار إرشادي أو خطاب إرشادي من الله سبحانه وتعالى لعقولنا بأنه لا يمكن أن تقول أنت أحطت بالله، واضح؟ أو في آيات أخرى ما ماذا؟ والله من ورائهم محيط. الإحاطة الإلهية التامة المطلقة التي لا يمكن أن تكون لغيره سبحانه وتعالى، الله هو المحيط. أو في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، كل ما تفرض عالم فمن هو أعلم منه حتى تصل إلى عالم بالذات، يعني بعد الإحاطة له العلمية كذا الذي لا يمكن أن تكون هناك ذات فوق تحيطه وما شاكل ذلك. إذن هذه الآيات غيرها الروايات عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ترشد إلى هذه الحقيقة. كما في نهج البلاغة فيما يرتبط بكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا يبلغه مثلا حدث الفطن وبعد الهمم إلى غير ذلك، لا الحكيم والفيلسوف يدعي بأنه أنا أحط بالذات الإلهي، هذا مستحيل، ولا العارف المكاشف صاحب الرياضات والمجاهدات والانكشافات الروحية يقول أنا أحط بالذات الإلهي، لا هذا ولا ذاك. ومن يدعي من كليهما ليس هذا حكيم بالحمل الشائع الحقيقي وليس عارف بالحمل الحقيقي، مستحيل، أن هذا أمر عقلي واضح إلى غير ذلك. والآيات والروايات ترشد إلى هذه الحقيقة. إذن واحدة من الأسباب التي تدعون لبحث الصفات هو ماذا؟ استحالة استكناه الذات. فلذا تكون الصفات هي ماذا؟ هي الطريق لمعرفة الله، فنعرف الله من خلال صفاته وأسمائه. هذا نجده حتى نحن في سلم مراتب المعرفة، حتى الإنسان افترض العالم العارف كذا، أنا مثلا أعرفه في الأعم الأغلب باب مثلا التشبيه لله مثلا من خلال الصفات، أنا هذا العالم بما هو عالم لا أعرفه، لكن عندما أعرفه أعرف علمه، أعرف قدراته، إبداعاته، إنتاجاته، فأعرفه من خلال ماذا؟ من خلال آثاره، من خلال أسمائه، من خلال أو من خلال صفاته أوصافه إلى غير ذلك، باب التقريب يعني، واضح؟ بل معرفة حقائق الأشياء كما درستهم في علم المنطق بتعبير الشيخ المظفر عليه الرحمة هناك في بحث الأحد والتعريف في الجزء الأول، يتكلم بأنه الحد التام يعني لا يمكن واقعا لكل إنسان أن يصل إلى حدود الأشياء، هي حدود الأشياء خفية علينا رغم أنها محدودة إلا ربما للأوحد يفترض المعصوم المحيط بتلك الحقائق الإمكانية بإقدار من الله سبحانه وتعالى. إما إحنا الآن كثير من الحقائق حتى في العلم الحديث ثبت لك الأشياء، ثبت هذه الحقيقة بأن كثير من الأمور إحنا نعرفها من خلال آثارها الخارجية، أفعالها، أوصافها. والإنسان إلى حد الآن ما يعرف حقيقة نفسه، ما هي هذه النفس المجردة التي واضح المهيمنة على البدن التي تدير البدن تحيط بالبدن إلى غير ذلك. وبعد لا نصل إذن. فعلى هذا المعنى الكلمة للعلماء والحكماء والعرفاء يقولون بأن الذات الإلهية، لاحظوا معي، الذات الإلهية لا تقع موضوعا لعلم من العلوم، لا تقع محمولا لأي علم من العلوم أصلا، لا لها رسم ولا لها اسم ولا غير ذلك، أصلاً بعيدة عن ما نتكلم عنه، يعني حتى علم العقائد والمعارف ما يتكلم عن الذات بما هي، ذات يتكلم عن صفات الذات الإلهي. إما الذات هذه ما هي، ما لها الارتباط بهذه العلوم والمعارف، حتى علم العرفان النظري ولا الحكمة أو علم الكلام كله ما يتكلم عن الذات بما هي ذات، لا يمكن الإحاطة بها أو جعلها مدار للعلم. المدار العلم نعم آثارها صفاتها أفعالها ما جئت فعبر، واضح، هذا تكميل وتتميم لهذه النقطة. إذن هذا هو سبب رئيس أول لهذه الحقيقة. فلذا نعرف الله، نعرف الله من خلال ماذا؟ أسمائه وصفاته، هم بقدر الإنسان، بقدر وجود الإنسان الإمكاني، لأن المعرفة ذات مراتب متعددة غير متناهية ولا تنتهي المعرفة، لا في الدنيا لا في البرزخ لا في الجنة لا في العوالم الأخرى التي تنتظر الإنسان أبدا. وكما في الآية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وقل ربي زدني علما، علم بالله سبحانه وتعالى لا يمكن، لأنه الكمال هو سير في أسماء الله وصفاته، وكما وأسماء وصفاته غير متناهية، صار غير متناهي. فبالتالي مهما يسير حتى الصادر الأول، حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يعرف الله بقدر وجوده لا بقدر الله سبحانه وتعالى. مستحيل، لا يمكن. شوف ذلك المراتب متعددة، لا يمكن أن تنتهي أو ينتهي الكمال. أنت الآن في علم جزئي مادي في الدنيا، مهما تضافرت الجهود تجد ماذا؟ الخفايا موجودة، الخفايا من علم مادي تحت يدك، تحت نظرك، تطاله يدك، يطاله مشربتك مثلا، مع ذلك تجد هناك من الخفايا الشيء الكثير. فكيف بعد بالسير في أسماء الله وصفاته؟ إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يمكن أن يقال للبحث عن الصفات الإلهية هو أن الصفات الإلهية، التفتوا معي، أن الصفات الإلهية هي وقعت محل عراك علمي جبار، خصوصا في التيار الإسلامي. احنا في المقدمة قلنا أعم في التيار الإسلامي، هذه مقدمة خصوصا للحالة الإسلامية، للفضاء الإسلامي. في الفضاء الإسلامي، في الساحة الإسلامية، ما شاء الله نجد ماذا؟ الخلاف في أوليات مسائل ماذا؟ الصفات. مثلا تجيك تأتي الأشاعرة حسب ما ينسب إليهم وحسب ما يظهر من عبائرهم أنهم يقولون أن لله صفات قديمة، ولكن هذه الصفات ليست عين ذاته. هذا يأتينا إن شاء الله بحث مفصل في محله، مو محلنا لا. بمعنى أن ذاته قديمة صحيح، وصفاته خارج ذاته، خصوصا الصفات الثمان القديمة أو السبع القديمة اللي سموها علم وقدرة وحياة وإرادة وإلى غير ذلك كما سيتضح في محل. فقالوا صفاته خارج ذاته أساسا، ليست صفاته عين ذاته. الله له صفات لكنها زائدة على ذات، وهذا يأتي في محل أنه يلزمهم تعدد القدماء كما تسمعون. القديم يصير ثمانية، الذات مع سبعة من الصفات نستجير بالله، يصير معنا ثمانية قدماء، ثمانية قدماء نستجير بالله. هذا لازم. طبعا الأشعري هو لا يقول هكذا مطابقة، ولا غيركم ما ملتفت إلى لوازمه، لأنه ما في مسلم يعتقد أن الآلهة ثمان، لكن هذا الرأي لازمه العقلي سواء التفت إليه أو ما التفت، أو التفت عنده علاجات أخرى له بحث آخر. لكن اللازم الذي يلزمه ما هو؟ تعدد القدماء. هذا لازم خطير. لازم ثاني ما هو؟ خلو الذات من الكمالات الوجودية. ما يصير ذات عارية من العلم والقدرة والحياة تكون خارجة، مثل افترض باب المثال ولله المثال على عالم مثلا، علمه في هذا الكتاب، قدرته في هذا الجهاز الذي صار، لكن هو ماذا؟ مفتقر، لا عنده علم ولا عنده قدرة، مسكين، يعني خارج ذاته مثل ما يقوله. واضح؟ فالنتيجة هذه. على كل حال هذه لوازم خطير ترتب على النظريات. وطبعا نحن نجل مثلا النتيجة، المسلم لا يعتقد بهذا الاعتقاد كمسلم ويتشهد الشهادتين ويعتقد الله مصدر العطاء والكمال، لكن هذه نتيجة خطورة النظريات. إذا ما بتبتني على أسس عقلية صحيحة وعلى مسند شرعي صحيح، النتيجة هذه. ذاك لماذا اتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وبصريح النبي صلى الله عليه وآله بأنه العاصم نتاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهلتي وأنهما كذا، ولا يعصم من الضلال إلا التمسك بهما مضمون الروايات. وهذا مسألة أنه واحدة منها الواقع عن الدخول في تيار الضلال والضياع الفكري والعقدي إلى غير ذلك. وبقدر ما الإنسان يكون قريب إلى المنبع الصافي طبيعي يتخلص من هذه المخاطر الفكرية. إذن هذا واحد، هذا عندك نموذج الآن ما ينسب إلى العشائر وهذه لوازمه. في القبال عندنا من؟ المعتزلة. المعتزلة في الأعم الأغلب آراءهم مضادة لمن؟ للأشاعر، في كذا موطن خطير، كذا مفصل عقدي خطير. من هذا المفصل عندما رأوا المحاذير الخطيرة على الأشاعر عند قولهم أن لله صفات، وهذه الصفات خارج من الذات وهي قديمة، هذه لوازمها. قالوا ماذا؟ قالوا أن الله لا صفات له، الله لا صفات له، نستجير بالله، الله ليس له صفات. تفتين، الله ليس له صفات، ذات. كيف الآن علم وقدرة؟ قالوا لا، الله يعني ماذا؟ فعله فعل عالم وليس في ذاته العلم. هذا ما يظهر من عبارهم، والله العالم. أنا أقول هكذا عشان ما ندري عن حق جلية القول، هسه التحقيق في أقوالهم بحث آخر ما ينسب. الآن هو أن الله ليس بقادر ولكنه فعله فعله قادر، يعني كما قلت هي ردة فعل من ذلك الرأي واللوازم، لكن وقعوا في محذور آخر وهو أنهم عروا الذات وجردوا الذات عن من؟ عن الكمالات الوجودية. هذا مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفق المنهج العقلي واتباع أهل البيت سلام الله عليهم واضحة، لله الصفات، هذا أولا. ثانيا صفاته عين ذاته، واضح صفاته عين ذاته. وإن شاء الله كما قتل فقط يعني جواب لمقدمة نحن، وإلا خوضه يأتي إن شاء الله في محل في بحث الصفات أكثر، عندما نخوض بعض المطالب المناسبة نذكر هذه الأبحاث في محلها بالشكل التفصيلي، يأتينا إن شاء الله. فشاهد إذن هذا سبب رئيس، سبب رئيس يدعونا للبحث عن ماذا؟ عن الصفات الإلهية. هذا السبب الثاني نجعله. السبب الثالث إخواني من الأسباب التي تذكر وتساق للبحث عن الصفات، ضرورة البحث عن الصفات الإلهية، هو أن معرفة القرآن الكريم متوقفة على معرفة الصفات الإلهية، حتى أنه كان في القديم أصلا مادة الصفات مادة علمية تطرح للدرس والمناقشة والبحث العلمي، يسموها دراسة الأسماء والصفات، كتب معدة وتعتبر أبحاث مهمة جدا. الآن للأسف يعني في لها يعني مساحتها مختصرة أو أصبحت لها مساحة ضيقة في الفضاء العلمي معنا، وإلا كان من القدم حتى عند السنة والشيعة الأسماء والصفات لا هي مادة علمية تبحث ويعتنى بها اعتناء خاص، أساسا يعتنى بها اعتناء خاص، كتابات في الأسماء والصفات الإلهية مثل هذا كتاب الأسماء والصفات للسيد الهمداني، سيد حسين الهمداني، معروف علمان يعني قبل قرنين ربما. عندنا كتاب شرح الأسماء الحسنى للملا هادي السبزوار اللي هو عبارة عن شرح دعاء الجوشن الكبير، فيه 1001 من الأسماء والصفات الإلهية شرحه، طبعا هم مو شرح مفصل، شرح المقاطع، ولا شرح المفصل ما شاء الله ربما محتاج إلى مجلدات وإلى أبحاث مفصلة، لكن جزاه الله الخير. صحيح هو النتيجة يعني البصمة الفلسفية واضحة على كتاب ملا هادي السبزوار عليه الرحمة، فيه من أبحاث المعمقة جدا رحمة الله تعالى عليه، هذا المدفون في سبزوار، هذا العالم الجليل معروف ننظر المدرسة الحكمة المتعالية، وله حواشي كثيرة على الأسفار وغيرها من كتب ملا صدر، وله هام كتب مستقلة من هذا الكتاب العظيم شرح الأسماء وشرح الأسماء وهكذا. في فمادة بحث الصفات الإلهية مهمة جدا، حتى ينقل عن بعض العلماء الكبار أنها من العلوم المهمة التي ينبغي أن لا يغفل عنها وأن تدرس ويعتنى بها كأي علم آخر. شان أدرس والله أن التجريد أدرس المتن فيما ارتبط بمعاني الأسماء، معانيها اللغوية، معانيها الصناعية صح التعبير، أو يعني الفنية العلمية قصدي، وما إلى ذلك يعرف الإنسان تفتين. فلذلك واحدة من مفاتيح فهم القرآن الكريم هو فهم الأسماء والصفات الإلهية، لأن أنت تشوف أنت الآيات القرآنية تختم باسم من الأسماء الإلهية، باسمين بثلاثة حسب، هذه مفاتيح بتعبير علماء أن يقولون هذه حد أوسط لفهم الآية. لماذا كذا كذا الآية؟ لأنه غفور رحيم مثلا، لماذا كذا؟ لأنه عزيز كذا، لكذا إلى غير ذلك. فالفهم الدقيق والوقوف على مضامين الأسماء والصفات الإلهية يهيئ للإنسان ماذا؟ فهما أفضل لكتاب الله سبحانه وتعالى. مفاتيح للفهم وللمعرفة القرآنية. هذه مسألة لابد أن نلتفت إليه. هذه مقدمة أو هذا سبب ثالث كما قلت. السبب الرابع الذي يدعونا لمعرفة الأسماء، لضرورة معرفة الأسماء والصفات الإلهية كسبب ثالث، ما هو؟ التفتوا معي، هو اللهم صل على محمد وآل محمد، هو أن سلوك الإنسان واستقامته وقرب من الله ما هو؟ هو تعبير عن مدى اختزان الإنسان لشيء من الصفات الإلهية، يعني التشبه بالإله بتعبيره، يعني بقدر ما أنا يعني القرب من الله ماذا يعني؟ هو قدر ما تحليت به وما تحليت به من الصفات الإلهية. ولذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، أو أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الإحصاء ما هو؟ هل هو الإحصاء اللفظي؟ لا، نعم هذا لا أثر، لكن الإحصاء التحقق يسموه الوجودي، أن يتحقق الإنسان بقدر ما يمكن بالصفات الإلهية. مثلا الله عالم، أنت أسعى أن تكون عالم، تكسب العلم، تفيض العلم، تتشبه بالله، الله مفيض العلم، الله العلم عين ذاته ومفيض العلم، هذا تشبه، تخلق، التشبه يعني بمعنى التخلق. الله مثلا رحيم، أنت هم كن رحيم، الله غفور، أنت هم كن غفور، الله ستار على العبادة، أنت كن ستار على العبادة. يعني كلما تحلى الإنسان بشيء من الصفات الإلهية كلما كان ماذا؟ قريبا إلى الله. هذه مسألة مهمة، أن يكون معنى الكمال هو التخلق والسير في الأسماء والصفات الإلهية، تحققان، تخلقان، تشبهان، وما شئت فعبر. ولذلك طبيعي كل ما أعرفنا أكثر عن الصفات الإلهية وحقائقها وأدلتها وبراهينها مثلا والبحث العلمي الصناعي القائم على الدليل والبرهان، طبيعي تكتنز النفس، تتنور بهذه المعرفة وتتخلق، لأنه الحركة حركة الكمال فرع المعرفة، ولا يمكن أنا أن أتحرك بلا معرفة. أنا عندما مثلا كن عندي الآن بمقدار ما أدرس في علم العقيدة، مقدار من العقائد، مقدار قصدي من الصفات الإلهية، طبيعي أتوسع أكثر كما قلت، أقرأ في الكتب المعدل الأسماء والصفات الإلهية، القراءة العلمية الجدية، طبيعي راح أكتسب أكثر معرفة بهذه الأسماء والصفات، مما يؤهلني أنني ماذا؟ أكون أكثر في سلوكي إلى الله سبحانه وتعالى، محصلا أكثر في الكمال وما شاكل ذلك. هذا سبب ماذا؟ رابع من الأسباب التي تدعونا للبحث عن الأسماء والصفات الإلهية. أعد نكتفي بهذا المقدار، وربما قد يجد البحث أسباب أخرى هنا أو هناك، لكن بهذا المقدار. إذن عندنا أسباب، منها هذه الأسباب التي تدعونا للاهتمام بالبحث عن صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة المهمة، صفات الله سبحانه وتعالى تقسيماتها، يعني تقسيمات الصفات، هذا حين البحث المهم. من الأبحاث التي، والمقدمة الثالثة التي نذكرها هنا، من الأبحاث المهمة هو الحديث عن تقسيمات الأسماء والصفات الإلهية، هل أن الصفات الإلهية لها قسم واحد أو لها أقسام متعددة. صفاته سبحانه وتعالى كتقسيم أولي تنقسم إلى صفات ثبوتية، لاحظوا معي، وصفات سلبية. يعني هناك صفات أنت تثبتها لله من خلال الدليل والبرهان، وهناك صفات ماذا؟ تسلبها عن الله هم من خلال الدليل البرهان. يعني لا يمكن أن أثبت شيء لله من دون دليل، ولا يمكن أن أسلب عن الله شيء بلا دليل. لاحظوا معي، فعندنا أسماء أو صفات معذرة ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. بالطرح القرآني باللغة القرآنية الجميلة، صفات جمالية وصفات جلالية، صفات جمالية يعني ما تنسب إلى الله، وعندنا صفات جلالية ما تجل عنها الذات الإلهية. ولذلك ملا صدر عليه الرحمة في هذه الآية الشريفة في الأسفار هناك في الجزء السادس صفحة 118 هناك الجزء السادس اللي عن إلهيات بمعنى الأخص يبدأ في البحث براهين الواجب وصفاته، إنما قبل كان إلهيات بالمعنى الأعم عنده الخمسة أجزاء الأولى. فمن السادس يبدأ البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك يذكر هذا البحث يقول في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يقول فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير، وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت. واضح إياي؟ فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير، وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت. إشارة لطيفة. تعالوا معي الآن الصفات الثبوتية، كما قلت هذه شاحظ تقسيم الأولي ثبوتية سلبية. السلبية يعني ما تسلب عن الله، جسمية، محدودية، زمانية، مكانية، أي صفة من الصفات. ماذا أصلا تعبيرها من الملصد له تعبير جميل، يقول اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقاص، لأن كل النقاص من منشأها الإمكانية المحدودية. واضح؟ فبالتالي إذا سلبنا عن الله الإمكان سلبنا عنه كل نقص، فنسلب ترض عنه ما يترتب على الوجود الإمكاني، سواء مجرد محدود، مادي محدود بماديته، بزمانه، بمكانه، بجهته، بكذا، بعلوه المادي، بسفله المادي، ما شئت فعبر. إذن ما تسلب عن الله كل صفة نقص تسلب. ولذلك بعد ما يعني لا يمكن أن نقول للصفات السلبية حد معين أو عدد معين. لماذا؟ يعني كل صفة هذه مطلقة كلية عقلية، تقول كل صفة نقص وكل صفة ماذا ممكنة، أو كل صفة لا تنسجم مع الذات الإلهية فهي صفة ماذا لا بد أن تسلب عن الله بالدليل العقلي. عقلي يقول لك تسلب عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك للأسف مثلا في بعض التيارات الإسلامية ما راعوا هذه النقطة، أخذوا الظواهر القرآنية، قال الله له يد له وجه كذا، فحملوها على ظواهرها، أو سكتوا أقل شيء عن معانيها فعطلوا، يا مشبهة يا معطلة، هذا اللي صاير، والتعطيل والتشبيه باطل عقلا ونقلا، كما إن شاء الله سيتضح في ثنايا البحث الأبحاث خاصتي. فالنتيجة إذن الصفات السلبية ما تسلب عن الله، دهنا لا جسم لا جوهر لا عرض لا مادة لا كي يأتينا إن شاء الله البحث في محلها. الصفات السلبية تأتي بحث مفصل كما يذكرها تقريبا 20 صفة يذكرها الماتن، بعدين تقريبا عندنا 20 صفة تأتي محل الحديث عنها وكذا بهالمعنى، وبحث الرؤية وغيرها ما شاء الله أبحاث لطيفة تأتي. تعالوا معي إلى الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية يعني ما تثبت لله سبحانه وتعالى، علم، قدرة، حياة، إرادة، خالقية، رازقية، تنسب إلى الله، تثبت لله، لأنها صفات كمال. لكن هنا الصفات الثبوتية ليست على مرتبة واحدة، هم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ذاتية وثبوتية ماذا فعلية، اللي نسميها صفات الذات وصفات الفعل. هذه مهمة التفتوا إليها، صفات الذات وصفات ماذا وصفات الفعل، معنى صفات ذاتية ومعنى صفات ماذا فعلية. يأتي السؤال، ما هو المائز والملاك والمميز للصفة الذاتية عن الصفة ماذا عن الصفة الفعلية؟ هذا بحث مهم. عندنا مائزان، عندنا المائز الكلامي وعندنا المائز فلسفي. التفتوا معي، عندنا المائز الكلامي وعندنا المائز الفلسفي. المائز الكلامي بما ذكره وما موجود في كتب علم الكلام المائز الكلامي يقول للتمييز بين أن هذه الصفة صفة ذات أو صفة فعل، خلنا عشان نمثل صفة ذات مثل العلم فرض القدرة، صفة فعل مثل خالقية والرازق عشان ترتسم، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هذه صفة لله وهذه صفة لله. علماء الكلام يقول مائزنا الكلامي ما هو؟ يعني ملاكنا الميزان السر في التقسيم ما هو؟ يقولون هكذا، أن كل صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى ولا يتصف بغيرها، بضدها، كل صفة يتصف الله بها ولا يتصف بضدها، يعني يستحيل أن يتصف بضدها، فهي صفة ذات العلم. قل الله عالم، فيستحيل أن تقول الله ليس بعالم. هذا المائز الكلامي. إذن المائز الكلامي، لأن عندنا مائز كلامي فلسفة، الآن في المائز الكلامي، المائز الكلام في جملة واحدة يقول أن كل صفة يقبلها الله ولا يقبل ضدها ما هذا ما هي؟ هي صفة ذا مثل العلم القدرة الحياة. شوفها واضحة، لا يمكن أن تقول الله حي في موطن وليس حي في موطن آخر، أو تقول الله عالم في موطن وليس بعالم في موطن آخر، أو تقول الله قادر وعاجز في موطن آخر. نستجير بالله أبدا. لاحظ معي، الله علم محض، الله حياة محض، الله قدرة محض، كما سيأتي إن شاء الله في هذه الصفات مفصل الحديث عنها إن شاء الله. إذن لا يمكن، إذن هذه صفة ذات. في القبال صفة فعل، الصفة الفعلية يقولون هي كل صفة يتصف الله بها ماذا؟ ويتصف بضدها، ماكو أي مشكلة. مثل ماذا؟ مثل الرازقية فرضا، تقول الله رزق فلان مثلا بيتا ولم يرزق فلان، شفنا فيته في لحظها الخاص، أو تقول الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان مثلا، الله خلق هالشيء الفلاني ولم يخلق الشيء الفلاني مثلا، الله مثلا رضى على هذا ولم يرضى على ذاك، وما وهكذا. إذن هذه في قائمة الصفات الفعلية مرتبطة بفعل الله، لاحظ. ولذلك الشيخ الكليني عليه الرحمة صاحب الكافي ينقل هذا المعنى عندما تحدثنا في الجزء الأول في الكافي عن الصفات، يعلق، وهذا مو من الروايات، هو تعليق اللي كان حسم الإنسان حسم مدموجة مع الرواية التي قبلها، لا هي تعليقة أو هو كلام لمن؟ لصاحب للشيخ الكليني عليه الرحمة صاحب الكافي رضوان الله تعالى عليه. هناك يذكر هذه الحقيقة كمائز، ما استفاده هو هذا، أن كل صفة يقبلها الله ولا يقبل ضده فهي صفة ذات، وكل صفة الله يقبلها يقبل ضده فهي صفة فعل. هناك شاهد في الروايات لطيف باب الفائدة، نذكر هذه الرواية بالباب تعميق لهذه النقطة بعبارة أدق. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أرسل إليه رجل من أصحابه رسالة، عنده مجموعة من المسائل الاستفتاءات يريد يعرف جوابها من الإمام، كانت هذه الطريقة المتعارفة قديما، مناطق البعيدة يرسلون للإمام ويجيب الإمام. هذا المؤمن أو هذا الرجل قال هكذا بداية الرسالة، أخو بيحمد الله بيصلى على من والي محمد بيسلم على الإمام بيذكر مسائل مثلا طبيعية، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منتهى علمه ومشى، كمل رسالته ورسلت للإمام. الإمام فتح الرسالة، هنا واحدة من أدوار الأمة سلام الله عليه هو تصحيح المعتقدات الخاطئة المركوزة في أذهان البعض اشتباها كذا. فالإمام سلام الله عليه قبل أن يجيب على ما يحتاجه من أسئلة واستفتاءات، الإمام صلح له المعلومة العقدية هم خطيرة، فقاله الإمام يا هذا أو كذا لا تقل الحمد لله منتهى علمه، لأن ليس لعلمه منتهى. إذا اختلفت منتهى يعني معنى الحد، هذا ليس لعلمه منتهى، هو علم محض غير متناهي علمه، واضح. ولكن قل الحمد لله منتهى رضاه، الرضا ينتهي يأتي الغضب، كما في الرواية إن الله يرضى لرضا فاطمة يغضب لغضب فاطمة صلوات الله وسلامه. الرضا والغضب، إنسان واحد هو تارة في بداية عمره الله راضي عنه وفي نهاية عمره غضب الله عليه، أو العكس كان غاضبا عليه ثم رضى عنه. إذن الرضا صفة فعلية قابلة للحد والانتهاء، مو مرتبطة بالذات، مرتبطة بالفعل، والفعل مرتبط بالأشياء المنتهية المحدودة. فإذن الصفة الفعلية متناهية، فإذن الله يقبلها ويقبل ضدها، بينما الصفة الفعلية الله لا يقبلها ولا يقبل، الله يقبلها ولا يقبل ضدها. هذا خلاصة المائز الكلامي. عندنا المائز الفلسفي، ذكر الحكماء مائزا فلسفيا، مستفاد تصيد من بعض افترض الروايات، افترض التحليلات العلمية للآيات أو للروايات. حكماء يقولون الصفة الذاتية هي الصفة التي تنتزع من مقام الذات، يعني بعبارة أخرى يكفي فرض الذات، يعني نكفي أن ننظر إلى الذات من دون النظر إلى غيرها فنقول هذه صفة ذات. يعني عندما ننظر إلى العلم ككمال وجودي حتما يتصف به من؟ به الذات الإلهي، سواء هناك كان معلوم مخلوق شيء وراء الذات ما لها ربط أساسا. من هنا قالوا يكفي فرض الذات في معرفة هذه الصفة. إذن مجرد فرض الذات وأن الذات الإلهية هذه الذات الكاملة حتما هي ماذا؟ تختزن العلم، القدرة، الحياة. واضح؟ إذن الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات ولا يلحظ إلا ماذا؟ إلا الذات الإلهية، فلا يلحظ شيء غير الذات الإلهية. بينما في القبال ماذا؟ الصفة الفعلية تنتزع من مقام فعل الله، بمعنى أني مو فقط أكتفي بلحاظ الذات، ألحظ الذات وشيء آخر وفعلها، فأرى آثار رحمتها، غضبها، غفاريتها، خالقيتها، رازقيتها، ما شيء تفعب. فلولا الفعل ما أقدر أنتزع ماذا؟ يعني لولا أن الله خلق كيف أقول خالق؟ أن الله رزق كيف أقول رازق؟ أن الله تاب على فلان كيف أقول له تواب؟ وهكذا. هذه لها مناشئ غير الذات، واضح؟ ذلك يقولون في جملة واحدة كلا نطل عليكم نختم هذه النقطة، قل هكذا أن في المائز الفلسفي بهذا المعقول الصفة الذاتية هي الصفة التي تنتزع من مقام الذات الإلهي ويكفي الذات من دون النظر إلى شيء آخر، علم، قدرة، حياة. وعندنا الصفة الفعلية أو الصفات الفعلية هي الصفات التي تنتزع من مقام الفعل الإلهي، فعل الله الخارجي. واضح؟ ولذلك يقولون بأنه الصفات الكمالية وين هي؟ صفات الذاتية. صفات الفعلية هذه بعد فعل الله، يعني الله كمال المطلق، خلق أو لم يخلق، الله كمال المطلق، رزق أو لم يرزق، لكن كمال العلم والقدرة الحياة هذه صفات ذاتية كمالية، لا يمكن أن تكون الذات خالية عن أصل، لأن الله هو محض الكمال، محض الحياة، محض القدرة، كما إن شاء الله يأتي توضيحه أكثر في محله. فلذلك نقول في جملة واحدة أخرى كذلك نقطة ثانية أن نفس الصفات الفعلية هم تؤول وترجع إلى الصفات الذاتية. شوف كل الصفات الفعلية على كثرتها وعدم تناهيها وما إلى ذلك في النتيجة في التحليل ترجع إلى تلك الصفات الكمالية الذاتية أقصد إلى غير ذلك. إلى هنا يتحصل عندنا إذن في المقدمة الثالثة لابد أن نلتفت إلى هذا. إذن بشكل مختصر تنقسم الصفات إلى قسمين أولين، قسم الأولية صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية ما تسلب عن الله، ويأتي الحديث عنها قائمة طويلة عندنا، الصفات السلبية بالأدلة العقلية والنقلية تسلب عن الله كما سيأتي، كالجسمية والجهتية إلى غير ذلك. والصفات الثبوتية ما تثبت لله لكن بمعنى أعم، لذلك تنقسم لقسمين صفة ذاتية وصفة فعلية. وقلنا الصفة الذاتية كالعلم، كالقدرة، كالحياة الحديث عنها، والصفة الفعلية خالقية رازقية كما سيأتي. وذكرنا هناك مائز، عندنا مائزان ملاكان، المائز الكلامي والمائز الفلسفي في الفارقية والتفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. هذا ما يمكن أن يقال في المقدمة الثالثة. هذا بحمد الله استعرضنا مقدمات ثلاث ضرورية مهمة قبل الدخول إلى بحث الصفة الأولى تحدث عنها المصنف عليها الرحمة في أنه تعالى قادر، يأتي إن شاء الله الحديث عنها يعني غدا بعد ندخل على بحث الصفة، صفة القدرة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.